العربي الجديد بودكاست.
أروى بن الورد أمير الصعاليك وفارسهم. في الزمن الجاهلي كان على الشاعر أن يتخذ موقفاً، إما فارساً وإما صعلوكاً. أما أن يجمع الشاعر بين الاثنين فهذه معادلة شبه مستحيلة. قلائل من استطاعوا تحقيقها، وكان شاعرنا من بينهم. هو عروة بن الورد بن زيد، الملقب بعروة الصعاليك، لأنه جمع الصعاليك وقادهم من أجل الغنى، وكان يرى هذا الهدف سامياً، لأنه كان يأخذ من مال الأغنياء وينفق منه لإطعام الفقراء والمحتاجين.
لح الله صعلوكا إذا جن ليله، مصافي المشاش آلفا كل مجزري، يعد الغنى من نفسه كل ليلة، أصاب قراها من صديق ميسر، ينام عشاء ثم يصبح ناعسا، يحط الحصى عن جنبه المتعفر، قليل التماس المال إلا لنفسه، إذا هو أضحى كالعريش المجوري.
يقصد بمصافي المشاش أن يصور ذلك الصعلوك الخامل وهو يبحث عن فضلات طعام الناس، وهذا ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن الغنى الذي أراده ما هو إلا غنى النفس، فيأنف من سؤال الناس ويسعى بسيفه وفروسيته إلى تحقيق ما يجعله يعيش كريماً. وأغلب الأدباء الذين تحدثوا عن هذا الشاعر يميلون إلى تأويلات عن رمزية الصعلكة وتحولها من عمل لصوصي إجرامي إلى مسألة كرامة وعزة نفس، وذلك لحل لغز الشاعر عروة الذي جمع بين الصعلكة والفروسية.
ولكن صعلوكا صفيحة وجهه كضوء شهاب القابس المتنور، مطلا على أعدائه يزجرونه بساحتهم زجر المنيح المشهر، إذا بعدوا لا يأمنون اقترابه تشوف أهل الغائب المتنظر، فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدا، وإن يستغني يوما فأجدر.
تقول الروايات إنه تزوج بكثير من النساء، غير أن أقربها إليه كانت سلمى، ويقال هي فتاة من بني كنانة، سباها في إحدى غاراته ثم راح يذكرها كثيرا في أشعاره بعد أن وقعت في قلبه مثل ما وقع في قلبها.
أتجعلني بين سباياك وأنا ابنة حسب ونسب؟
ومن قال أنك سبية؟
إذن ماذا أكون وأنا عندك؟
أعقد عليك القران من فوري فتكونين زوجتي.
نتزوج؟
أجل؟
أحقا؟
نعم، ولماذا أنت مستغربة؟
ما رأيت أحدا تزوج سبيته قط.
ولكنك كما قلت لست أي سبية، فأنت ابنة أجواد وحسب ونسب وذات جمال لا يجوز التفريط به يا سلمى.
تزوجها وعاش معها مدة طويلة، فأنجبت له الأبناء وكانت له خير زوجة. وفي يوم من أيام القحط والمحل جاءه الصعاليك وجلسوا أمام بيته مستنجدين من الفقر وقلة الحال.
يا عروة أغثنا يا أبا الصعاليك.
ما حالكم؟
لقد أجدبنا فهلك المال وضرب الجوع العيال، وما لنا سواك نرجوه في إغاثتنا.
لا بأس عليكم، تجهزوا للغزو، فنحن لا نسأل إلا بسيوفنا.
أرجوك يا عروة.
ماذا تريدين؟
أستحلفك ألا تفعل، ردهم ردا جميلا.
لما وبإمكاني العودة بغنائم وفيرة.
أخشى عليك الهلاك يا عروة.
سلمى حبيبتي، هذا دأبنا الذي نعيش عليه، لا تخافي، فزوجك فارس ولن يعود إلا بأكبر الغنائم. أرى أم حسان الغداة تلومني، تخوفني الأعداء والنفس أخوف، إذا قلت قد جاء الغنى حال دونه، أبو صبية يشكو المفاقر أعجف.
عاد سالما كما وعد عروة وبكثير من الغنائم.
تقول سليمة لو أقمت لسرنا، ولم تدري أني للمقام أطوف، لعل الذي خوفتنا من أمامنا يصادفه من بعدنا المتخلف.
على الرغم من أن قصة الحب هذه لم تكن جامحة كما هو الحال في قصص العشاق، إلا أنها لم تسلم من بعض المتطفلين.
أنت يا أمة عروة.
أنا لست أمة عروة.
ما أنت إذن؟
أنا زوجته.
وكيف تزوجك؟ ألم يحضرك سبية معه من إحدى غزواته؟ أم أنه فرش لك المطايا عندما ذهب لخطبتك؟
بكل الأحوال، ماذا تريدين؟
كنت أريد أن أستقرض بعضاً من التمر.
إف، ليس لدي ما أقرضك إياه، لا تمراً ولا شعيراً.
حسناً يا أمة عروة، عفواً، أقصد يا زوجته.
بقيت نساء الحي على هذا المنوال يعيرنها بأمة عروة، على الرغم من أنها أصبحت أما لعياله، وهذا ما نغص عليها حياتها، فخططت لأمر لم يحسب عروة له حسابا.
حبيبي عروة،
ماذا تريدين يا زوجتي العزيزة؟
كل ما أريده منك أن نقصد الحج هذه السنة.
أهذا سيجعلك سعيدة؟
أجل، ولن أكون سعيدة حتى تحقق طلبي.
حسنا، لك ذلك.
انطلقت سلمى وزوجها عروة إلى الحج، لكنها قبل أن تذهب أرسلت خبرا إلى أهلها لملاقاتهم هناك.
لقد طلبتكم في أمر أن تفتدوني من عروة.
ماذا؟ ما أعلمه أنكما على وفاق؟
نعم، ولكن نساء الحي ما فتئنا يعيرنني بأمة عروة، فكيف لي أن أهنأ معه وفي نفسي شيء من كلامهن؟
أيوافق على الفداء؟
اجمعي لي إخوتي لأخبركم ما يجب أن تفعلوا.
حسناً.
جمعت أهلها وإخوتها لتطلب منهم أن يفتدوها.
يا إخوتي، إني أطلب منكم أن تأتوا إلى زوجي وتفتدوني منه. أخبروه أنكم تخجلون أن تكون امرأة منكم سبية، ولا تفعلوا ذلك إلا بعد أن يشرب كثيراً ويغيب بعض عقله.
حسناً، سنفعل كل ما تريدين.
التقى أهل سلمى في وقت الطعام والشراب بعروة، فتكاثروا عليه وطلبوا منه أن يفتدوها بالمال.
يا عروة، إن زوجتك معروفة النسب فينا، وإن علينا سبة أن تكون سبية. إذا صارت إلينا وأردت معاودتها لن نمانع، فلن نجد خيرا منك نسبا.
ذلك لكم، ولكن لدي شرط. خيروها، فإن اختارتني انطلقت معي إلى ولدها، وإن اختارتكم عادت معكم.
ليس لدينا مانع، لقد قبلنا شرطك،
ولكن أطلب مهلة إلى الغد.
حسنا، لك ما طلبت.
جاء الغد فرفض عروة الفداء بعد أن استفاق وعاد إليه رشده.
يا عروة، كنا قد اتفقنا على أن نفتدي أختنا.
متى اتفقنا؟
البارحة عشان
لا، لم يحدث ذلك. ثم إنها زوجتي وستعود معي.
ما الذي تقول؟ لقد قبلت الفداء، وقد شهد عليك جماعة ممن حضروا.
يا عروة، والله لئن قبلت ما سيعطونك من مال فلن تفتقر أبدا. أما عن النساء فأنت عليهن قادر متى شئت.
حسنا، ولكن أريد أن أسألها أولا وأمام الجميع.
حسنا، يا سلمى أقبلي إلينا.
نعم،
نحن نخيرك، إما تأتين معنا أو تعودين إلى أهلك أو ترجعين مع زوجك، فانظري ماذا تختارين.
أختار أهلي. ولكن أريد أن أشهد بالحق فيما علمته عنك يا عروة. والله ما علمت بامرأة من العرب ألقت سترها على بعل أفضل منك، ولا رأيت من هو أغض طرفا ولا أندى كفا. والله إنك ما علمت لضحوك وقور، مدبر كسوب، طويل العماد كثير الرماد، راض للأهل والجانب. ولكن ما مر علي يوم منذ كنت عندك إلا والموت فيه أحب إلي من الحياة بين قومك، لأني لم أكن أشاء أن أسمع كلمة أمة عروة. ووالله قد عزمت على ألا أنظر في وجه غطفانية أبدا. فارجع راشدا إلى أولادك وأحسن إليهم.
هكذا إذن فليكن. سقوني الخمر ثم تكنفوني، عداة الله من كذب وزوري، وقالوا لست بعد فداء سلمى، بمغن ما لديك ولا فقيري، فلا والله لو كاليوم أمري، ومن لك بالتدبر في الأمور، إذن لملكت عصمة أم وهب على ما كان من حسك الصدور. فيا للناس كيف غلبت نفسي على شيء ويكرهه ضميري.
ذهبت زوجته مع أهلها ولم يعد عروة إلى طلبها، فتزوجت رجلا من بني عمها. وفي أحد الأيام طلب منها أن تشهد وتقول بحقه مثل ما قالت أمام الناس لعروة.
يا سلمى، أثني علي كما أثنيت على عروة.
لا تكلفني بذلك، فإني إن قلت الحق ستغضب، وأنا والله لا أريد أن أكذب.
عزمت عليك لتأتيني في مجلس قومي، فلتثنين علي بما تعلمين.
أصر عليها أن تفعل ذلك، ولما جلس بين قومه نادى عليها لتثني عليه. وعندما حضرت وقفت أمام القوم وقررت أن تقول ما تعلم.
والله إن شملتك لالتحاف، وإن شربك لاشتفاف، وإنك لتنام ليلة تخاف، وما ترضي الأهل ولا الجانب.
يا رجل، أما كان أغناك عن هذا القول منها؟
حق لها أن تقول ما قالت، فلا يمكن لأي رجل من العرب أن ينال حظوة عندها بعد عروة، وهو المعروف بما هو أكثر مما ذكرت من كرم وجود، فهو الشاعر الكريم المقدام والصعلوك الفارس.
أرقت وصحبتي بمضيق عمق، لبرق في تهامة مستطيري. سقى سلمى وأين ديار سلمى إذا حلت مجاورة السريري.